Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ikreti tayyibin attahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'iyye ila yevmiddin. El meseletul aşire idâ secede ala ma la yescudu, ma la yesihu sucudu aleyhi sehvan. İmma li necasetihi ev kûnihi minel me'kûl ev il melbûs. لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة. في هذا إذا كان سجد على ما لا يصح السجود سهوا، إذا عمدا سجد صلاة باطلة، ولكن إذا سجد على سهوا على ما لا يصح السجود عليه. عدم صحة السجود لعدم توفر بعض الشروط التي لا بد أن تكون في مسجد الجبهة، منها إذا كان نجس لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس، لابد أن لا يكون المسجود من المأكولات ولا من الملبوسات. يقول إذا فعل هكذا لم تبطل الصلاة، لا إشكال في صلاته إذا سجد على غير ما يصح السجود عليه سهوا. وإن كان هو الأحوط، وإن كان هو الأحوط يعني البناء على البطلان إعادة الصلاة، هذا أحوط. وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة، بما أن هذا في بحث السجود، مفصلا بحثه لهذا الآن في أفعال الصلاة، في أوائل كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ذكر، ونحن نذكر هذه المسألة كذلك عند البحث. قبل ذلك ننظر نظرة عابرة على بعض التعليقات التي علقوا على السيد رضوان الله عليه، منها عندما يقول لا تبطل الصلاة أن شيخ كاشف الغطاء قال لا لحديث لا تعاد، فإن السجود أحد الخمسة بل قصور أدلة الشرطية أن إثباتها مطلقة والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد. هو يقول ليس بما أنه الموضوعنا خارج عن مستثنيات حديث لا تعاد، يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يقول ليس لهذا الأمر، فإن كلامنا في السجود والسجود مما تعاد الصلاة، ولكن فيما نحن فيه أن السجدة هي الركن، ولكن ما يدل على أنه لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون غير مأكول وغير ملبوس، هذه الأمور لا تفيد أن يكون مطلقا هذه الشروط متوفرة، يعني شرط لا يجتنب، بل شرط إذا كان الإنسان ملتفتا إليه، وإذا كان عالما به، وإذا ليس متعمدا وضع رأسه على شيء غير هكذا. ولذلك هو رأيه مع رأي السيد، ولكن يبين أن الدليل على هذا الأمر ليس حديث لا تعاد، بل الدليل على هذا الأمر أدلة التي تدل على تلك الشروط لا تدل على هذه الشروط مطلقة، بل تدل على أنه إذا كان ملتفتا وإذا كان عالما وإذا غير متعمد، يعني عند الالتفات والعلم التعمد إذا أخل بهذه الشروط سجدته باطلة، ولكن إذا من دون التعمد من دون الالتفات أو من دون العلم ارتكب فقد هذه الشروط، يعني سجد من دون بعض الشروط، لا إشكال في سجدته كما عليه السيد رضوان الله عليه. عندما يقول وإن كان هو الأحوط، يعني يحتاج في بناء على البطلان وإعادة الصلاة، الشيخ النائني رضوان الله عليه يقول لو كان نجسا فالإحتياط لا يترك كما تقدم، لو كان فقد الشرط فقد الطهارة، قد يكون مأكولا، قد يكون ملبوسا، وقد يكون من المجوهرات، وقد يكون غصبيا، وقد يكون نجسا. هو رضوان الله عليه يقول إذا كان هذا الأمر النجاسة الاحتياط احتياط لا يترك، يعني احتياط وجوبي. وسيد البروجردي كذلك يقول لا يترك، والشيخ الحائري كذلك يقول لا يترك الاحتياط، والسيد الخوئي يقول قد مر تفصيل الكلام في ذلك. نذكر كلام السيد الخوئي بعد انتهاء الكلام. والشيخ آل ياسين يقول قد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع. وسيد أبو الفيقان يقول لا يترك يعني الإحجار لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته، يعني رأيه رأي النائين رضوان الله عليه. هذه المسألة طرح في باب السجود، قال السيد رضوان الله في باب السجود لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزام زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك، يعني إذا صار هكذا يجر على ما يصح السجود عليه من دون الرفع، لأنه إذا جر لا يستلزم من تكرار السجدة، ولكن إذا رفع رأسه ثم وضع على ما يصح تكرر السجدة. ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل والأسهل. يقول يدل يجر هذا الجر صحيح حتى إذا كان مكانه يصح السجود عليه، ولكن يريد أن يجر على مكان أفضل أو أسهل، قد يكون الآن نحن نسجد على التربة المنظمة مرتبة، كانوا يسجدون على الأرض، قد يضع جبينهم على مكان غير مناسب غير لطيف، يجر شوي إلى اليمين اليسار حتى يصل إلى أرض أحسن، لا بأس به. نعم، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح إذا أيضا لطلب الأفضل والأسهل ونحو ذلك. وإذا لم يكن إلا الرافع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحبط على الإتمام ثم الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع رأسه. يعني إذا سجد على ما لا يصح ولم يلتفت إلا بعد انتهاء الذكر يقول أن صحة سجدته قوي، كما إذا لم يلتفت إلا بعد ما قام من سجدته أو بعد إكمال الصلاة يقول لا إشكال فيه. فعلى ذلك هو يقول إذا التفت وتوجه إلى هذا الأمر يجر، ولكن إذا التفت إلى أنه غير ما يصح السجود عليه بعض الشروط غير متوفرة فيه هو يجر، إذا كان بعد الذكر يكفي هذا السجد سجد صحيح ولا يحتاج إلى شيء آخر، ولكن إذا كان قبل الذكر يذكر ثم يكمل صلاته ثم يعيد احتياطا. هذا الذي قال هناك. بالنسبة إلى هذه المسألة طبعا روايتين أو أكثر من رواية روايات تدل على الجر، وموردها هكذا من الروايات محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. هذا حديث سند آخر كذلك الشيخ يروي بإسناد عن محمد بن إسماعيل مثله، وبإسناد عن محمد بن يعقوب الشيخ يروي عن كريني رضوان الله عليه ويروي من طريقه مستغلا عن الكريني عن محمد بن إسماعيل. على كل سنده سند صحيح، ودلالته إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، نبكة بمعنى مكان مرتفع، ولكن جرها على الأرض حتى تخرج من هذه النبكة. هذا أحد الأحاديث. حديث آخر كذلك رواه بإسناده يعني محمد بن يعقوب روى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي؟ فقال نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه. وهذه الرواية كذلك من نهاية السند، سنده كله رجال جيدين كبار إلا حسين بن حماد، حسين بن حماد هو ممن لم يرد له توثيق، ولكن بما أن ابن مسكان وهو من الأجلاء روى عنه فروايته عنه سبب لتقوية الرواية. يعني كثير من الفقهاء يقبلون مثل هذه الروايات التي رواها كابن أبي عمير وغيرهم عن شخص ما بعده، فعلى ذلك هذا السند من هذه الناحية لا إشكال فيه. نعم، بعض الفقهاء كسيد خوي رضوان الله عليه يقول إنما الروايات المروية عن ابن عمير أو ابن مسكان وما شابه ذلك ما صح عنهم صحيح، يعني من ناحيتهم لا بأس به، ولكن لا يدل على صحة من رووا عنه ولا من يروي عنهم. من يروي عنه واضح، لا يمكن أن يكون رواية إنسان عن شخص ثقة دال على ثقة الراوي، ولكن المروي عنه أمثال ابن مسكان، أمثال مهاب بن عمير الذين كانوا مهتمين بكلمات أهل البيت عليهم السلام، إذا رأوا أن شخص لا أقل يظن الإنسان بأنه كان إنسانا صالحا فروى عنه. وعلى كل حال هذين الروايتين بالنسبة لهذه المسألة، طبعا أن السيد بعض الفقهاء قالوا هكذا يجر، وبعضهم قالوا إذا لا يستطيع فصلاته باطلة عليه إعادة الصلاة، لأنه يعني ليس مضطرا لهذا الأمر، بما أنه عنده وقت يمكن أن يأتي بصلاة جامع الأجزاء والشرائط. ولكن بالنسبة للجر سماحة السيد الخوي رضوان الله عليه يقول لا، يجب عليه أن يرفع وجهه ثم يجعل على الشيء الذي يصح السجود عليه، ويستدل على أنه السجدة عبارة عن وضع الجبين على الأرض أو الإسقاط على الأرض، ومن جر من مكان إلى مكان المكان الذي يصح السجود عليه ما سقط عليه وما وضع عليه، بل إنما هو وضع على شيء لا يجوز السجدة عليه لا تصح السجدة عليه، ثم جره إلى ما يصح. ولذلك هو يقول لابد أن يرفع جبينه ثم مرة ثانية أن يجعل على ما يصح السجود عليه، ويقول هذا لا إشكال فيه لأنه زاد سجدة من غير تعمد. السجدة الأولى السجدة الباطلة أتى بها من غير تعمد، وسجدة واحدة ليس ركنا مضرا بالصلاة، والسجدة التي تغأ لصلاته هي السجدة الثانية التي يجعل جبينه على أرض، ولذلك هو يرى هذا الأمر. هناك كذلك هو علق على عروة الوثقى، وهنا كذلك رأيتم أنه رضوان الله عليه عندما يأتي هكذا يقول قد مر تفصيل الكلام في ذلك، يعني يجب عليه أن يرفع رأسه ثم يضع على الصحيح.
سيدنا باعتبار أن السجدة الأولى غير مكتملة الشرائط فلا تعتبر سجدة.
لا، المفروض أنه سجدة، ولكن سجدة غير متوفرة فيها شروط السجدة،
لا يمكن أن نسميها سجدة. الثانية هي السجدة التي تجزي له.
لا، حتى السيد الخوي لا يقول أنها ليست سجدة، هو يقول سجدة ولكن سجدة باطلة، وإضافة سجدة واحدة لا يضر. وإذا قلتم هكذا فيجوز الإنسان أمدا يجعل رأسه على شيء ثم يرفع جزء الصحيح، بينما لا يقول أحد من الفقهاء بذلك. على كل حال إشكال هذا أحاديث، أولا أنه يقول أن السجدة الأولى الجر ليس عبارة عن السجدة، نقول أن أنت تعترف بأنه سجدة ولكن سجدة غير متوفر للشروط، فبجره إلى مكان الصحيح الشرط كذلك يحصل، أنه أولا سقط على الأرض أو وضع جبينه فتمت السجدة، ولكن لم تتوفر فيه شرط طهارة المكان أو شرط صحة السجدة، فبجر يحصل هذا الشرط، فعلى ذلك لا إشكال فيه. ومضافا إلى هذه الروايات صريحة وصحيحة السند، يقول إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. وفي الرواية الثانية كذلك قلت له أضع وجهي للسجود فيقع على وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحمل وجهي إلى مكان مستوي. فقال نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه. سريع ماذا تقولون؟ هو يقول أن موضوع هذه الروايات غير ما نحن بسرده. موضوع هذه الروايات إذا كان رواية الأولى سيئة السند هو يعترف بها، ولكن يقول أنه يقول إذا وضعت جبهتك على نبكة، نبكة مكان مرتفع ولكن مكان مرتفع من تراب، فعلى ذلك من أول الأمر كان السجدة صحيحة، ولكن كان من هذا الناحية كان إشكاله ارتفاع، فبجره إلى جانب الآخر ينتفي الارتفاع، لأن السجدة العرفية هو وضع الجبين على الأرض، وارتفاع أربع أصابع لا يخرج عن عنوان السجدة، ولكن الشارع شرط على أن لا يكون أعلى من أربع أصابع، فعلى ذلك حصلت السجدة وعلى التراب، فهو بجره يجعله على ما يأسه أفضل على المكان المناسب، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك هذه الرواية ليس موضوعها موضوعنا، لأن كلامنا إذا وضع وجبته على غير ما يسه السجود عليه، فلا يمكن تعميم الحكم من هذا الحديث إلا ما نحن بسدده. وبالنسبة للحديث الثاني يقول بما أنه سيد محمد غير موثق لم يوثق، ولو أن ابن مسكان روى عنه، نحن نرى أن نقل هؤلاء أصحاب الإجماع ليس سببا لتوثيق الحديث ولا توثيق الراوي، لا الرواية ولا الراوي. فعلى ذلك عندنا حديث واحد، وهذا الحديث موضوعه يختلف عن موضوعنا، ولكن يمكن أن يقال له أنك ترى وتقول أن النبكة ارتفاعها إلى درج يسهل أنه سجد، ولكن إنما كان المشكل ارتفاع أكثر من المجاز، قدر المجاز، فهذا شرط من شروط السجدة. إذا تقول هكذا فلا بد أن يقول الإمام ارفع رأسك واجعل في مكان يجوز السجدة عليه، يكون ليس ارتفاعه ارتفاع فوق النصاب. كيف بالنسبة إلى النجاسة، أو بالنسبة إلى ما يكون مأكولا أو ملبوسا، تقولون أن يرفع ثم يضع، هنا تقررون بأنه لا ترفعها. ولذلك من ناحية الملاك لا فرق بين ما إذا كان نبكة فيريد أن يخرج من النبكة إلى ما يصح السجود، أو إذا كان صوفا يريد أن يخرج إلى ما به سجود، فما دام يمكن جر الجبين على الأرض، الجر هو متعين لما ورد في هذه الروايات، وإذا لم يمكن الجر يأتي هذا الكلام أنه بعد إذا كان بعد انتهاء الذكر كمل السجدة وهو غير ملتفت إلى هذا النقص، وهذا النقص ليس من الأركان، من الواجبات، ولكن واجبات غير ركنية، فمن أخل بغير الأركان حديث الراف يقول حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وكون المسجد طاهرا أو كون المسجد مأكولا غير مأكول وغير ملبوس ليس من الخمسة، بل واجب في واجب، كما أنه بالنسبة إلى مثلا الركوع أو السجدة، إذا نسي الذكر وقام من ركوعه ركوع صحيح، لأن الركوع عبارة عن انحناء لله تبارك وتعالى، وهذا هو الركن، ولكن ذكر الركوع ليس ركنا. يقول هذه الشرائط التي جعل للسجدة هو ليس سجدة، بل اشترط في سجدة الصلاة أن تكون لها هذه الخصوصيات، فإذا توفرت السجدة ولم تتوفر بعض هذه الخصوصيات من غير عمد أخل بشيء غير الركن فصلاته صلاة صحيح وسجدته صحيح. فما قاله السيد رضوان الله عليه الظاهر أنه كلام متين ولا إشكال عليه، إلا أن الإحتياط على كل حال سبب للنجاة وخير على كل حال. ولذلك هو قال وإن كان هو الأحوط، يعني البناء على البطلان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسألة كما ذكرنا مسألته في مسألة الرابعة في أحكام السجود. طبعا المسألة التاسعة كذلك يتعلق بهذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الأخرى المسألة نعم هذه أشر، إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين مع ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة. نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه السجدة السهو. وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها. أظن وإذا دخلنا في هذا الحديث لابد أن نتجاوز الوقت، ولذلك نتركه للجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.